قبل أن يطيب ثمر الحائط ويطيب ويحل بيعه. فهذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن الإجارة في حكم البيع، الإجارة في حكم البيع. يقول: فهذا بيع قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه، سواء كان في المزرعة نفسها أو في خارجها أو في بيته مثلا، قال: ابن لي غرفة أو غرفتين بمرافقهما في بيتي في السطح أو في الملاحق، ولك نصف الثمرة، والثمرة بدا صلاحها يجوز بيعها، فلا غرر في ذلك، يصلح هذا. فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بثمن معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، فليس له إلا ذلك، يعني في حال المساقات الجائزة. نعم. فأما المساقات يعني التي تصح عند مالك وعند غيره، فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد، يعني أصابته، فعلى الجميع الضرر على الجميع، فليس له إلا ذلك. وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، يعني إذا جهلت الأجرة فلا يصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والأجرة في حكمه. قال مالك: السنة في المساقات عندنا، السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك، اللي هو إيش؟ الخوخ. الخوخ وما أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. قال مالك: المساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة، يعني إذا خرج واستقل، أما قبل ذلك فيكون في حكم المزارعة. إذا عجز صاحبه عن سقيه يتركه يموت، فإما أن يؤجره بالدراهم والدنانير المعلومة، نعم، أو يساقي على ذلك. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول، قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، يعني المساقات إنما تكون بين المزارعة وبين ما يجوز بيعه، فيه زرع وفيه ثمر لكن لم يبدو صلاحه، لأنه إذا لم يكن فيه زرع صارت مزارعة، وإذا بدا صلاحه انتهى، ما يساقى، خلاص انتهى الآن، إذا جاز بيعه ما في مساقات، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل. وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، إجارة، لأنه إنما ساقى صاحب الأجر ثمرا قد بدا صلاحه. لماذا؟ لأنه الآن صارت الأجرة معلومة، أمن العاهة الزرع، أمن العاهة، وضمن المزارع والمساقي، ضمن المساقي وصاحب الزرع الثمرة، فصارت أجرة وليست مساقات، لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه، على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيه إياه، وليس ذلك بالمساقات. إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه، إلى أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر، يعني يساقيه إذا جذ للمستقبل، إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه، فيجوز ما بين الجذاذ إلى أن يجوز بيعه، إلى أن يجوز بيعه، قبل ذلك مزارعة وبعده نعم إجارة. قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة في أصل، قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. فيها أشكال ولا ما فيها أشكال؟ ما فيها أشكال. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، أن تساق الأرض البيضاء يعني المزارعة، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. طيب المساقات ما تحل بالدراهم والدنانير؟ مساقات، لو كانت مساقات بين الجذاذ وبين بدو الصلاح مساقات، ألا يأتي أن يقول تعال اعمل لي بأجر قدره كذا؟ إجارة بالدراهم والدنانير. شوف كيف التعليل عنده: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراهها بالدنانير والدراهم. يعني الذي جعل المساقات جائزة عند مالك من خلال هذا الكلام أنه لا يحل كراؤها بالدراهم والدنانير، هذا مفهوم كلامه، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. لكن هل هذا مراد؟ هل هذا مراد وليس بمراد؟ الذي ظهر أنه ليس بمراد، لأن المساقات كما تجوز بالنسبة تجوز أيضا بالدراهم والدنانير، وتكون حينئذ إجارة وليست مساقات، لأنها إذا صارت بالدراهم والدنانير صارت أجرة وليست مساقات.
بس إنها معلومة من جهة ومجهولة من جهة، معلومة معلومة بحيث لا يتضرر العامل في أثناء الزرع، نعم، ومجهولة من حيث السنين، يعني مدة زرع كامل، هذا من حيث حيثية لابد أن يكون معلومة. أما إذا عمل لك شهرين ثلاثة وبقي على خروج الثمرة شهرين أو ثلاثة تقول له قف، نعم يتضرر، لكن مجهولة ما تدري سنتين ثلاث عشر، هذا اللي يظهر لكي تكون الأمور واضحة بين الأطراف كلهم.
قال رحمه الله: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك يدخله الغرر. وين؟ وذلك أنه يحل لصاحبه كراءه بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة، لأنها إذا كانت بالدراهم والدنانير على كل حال صارت إجارة، نعم، حتى المساقات إذا كانت بالدراهم والدنانير ما تسمى مساق، تسمى إجارة، وتجوز المساقات بغير الدراهم والدنانير، مقصود أنها أجرة، ما دامت بالدراهم والدنانير فهي أجرة، كراؤها يعني زرعها بالدراهم والدنانير. ما سيأتي ما في كراء الأرض، يأتي كتاب كراء الأرض الذي يليه يأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفر هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. نفهم من كلام مالك أنه لا يجيز المزارعة، لأن المزارعة تكون على الأرض البيضاء ولا بد أن تكون بالدراهم والدنانير، ولا يجوز بجزء ولو كان مشاعا مما يخرج منها، لأنها مجهول، لأنه مجهول، يعني شخص استأجر أجير ليدل له الطريق أو ليحمل معه متاعه بدراهم معلومة ودنانير معلومة بمئة درهم مثلا، ثم قال في نصف الطريق: لماذا لا نلغي عقد الإجارة وأعطيك ربع الربح، معي بضاعة أنت تحملها لك ربع الربح؟ نقول هذه أجرة لكنها مجهولة فلا تصح. والإمام مالك رحمه الله ينظر المزارعة بهذا: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفر هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي، لأنه غرر بأجرة مجهولة. نعم، المضاربة إيه، لكن عنده المضاربة ليست بأجرة، والمزارعة أجرة بالدراهم والدنانير، والمضاربة لو كانت بدراهم ودنانير ما صارت مضاربة، صارت أجرة. إيه؟ نعم، لا، هو يقرب المزارعة المضاربة من المساقات، مضاربة من المساقات يبعدها. نعم، هو سيأتي في كراء الأرض، لأن في أحاديث تمنع، حديث صحيحة صريحة تمنع من كراء الأرض ومن المزارعة والمخابرة والمخاطرة، كل هذا سيأتي ويوضح ما في بعض غموض هذا الباب. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره، يعني اتفقان على شيء معلوم محدد بحيث لا يؤول الأمر إلى شقاق ولا نزاع.
لنفسه ولا لمصلحة البضاعة للطرفين؟ مصلحته هو ولا لمصلحة الطرفين؟ لمصلحته هو لا يجوز كما تقدم في كلام مالك، لكن لمصلحة الطرفين لمصلحة البضاعة يشترط، مثل ما اشترط مما ينفع الزرع من الاهتمام بالمحضار والاهتمام بالبئر وتنظيفه، لكن يشترط لنفسه هو أو للبضاعة المشترات لمصلحة التجارة.
إذا اشترط لمصلحة الجميع ما في إشكال، وهذا تقدم في المضاربة. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. يعني هناك بديل من المزارعة، لكن المساقات ما في بديل، لا بديل. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقي السنين أو تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك أو أكثر. قال مالك: ذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. يعني الأجل لا بد أن يكون معلوم ولو كان مجهولا من وجه، معلوم من وجه، لا بد أن يكون معلوم من وجه لا ضرر فيه على الطرفين، معلوم من وجه لا يكون فيه ضرر على الطرفين، وإن كان مجهولا في تمديده، يعني تمديد هذه المدة المعلومة. قال مالك: في المساقي أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده. ما يقول نتفق على المساقات في هذه المزرعة ولي مع النصف أو مع الثلث أو مع الثلثين 100 دينار أو 1000 درهم، لا أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساق من رب الحائط شيئا يزيده إياه. يعني لا يأخذ لا رب الحائط ولا العامل المساقي من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح، لأن فيه ضرر على من يؤخذ منه المال، لأنه قد يكون هذا المال المشترط أكثر من نصيبه فيتضرر. قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا جعلت الزيادة في المساقات أو المقارض صارت إجارة. إذا دخلت الزيادة في المساقات أو في المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر، لأنه صارت إجارة، والإجارة صارت بالدراهم المشروطة وجزء من الزرع، جزء من الثمرة. هم في الأصل اشترط أن له الربع، صاحب المزرعة له الربع و100 دينار. الآن ما صارت مساقات، هذه صارت إيش؟ إجارة. الإجارة معلومة ولا مجهولة؟ بعضها معلوم وبعضها مجهول. إذا ضممت المعلوم من المجهول صار المجموع مجهول وفي غرر. ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون، أو يقل أو يكثر. قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء، يعني فيها أصول وفيها أرض بيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره، يعني اليسير يدخل في الأصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني إذا كان يسير 10 أمتار مثلا بيضاء أو ما أشبه ذلك وأراد أن يحييها مع ما يساقيه فإن هذا لا يؤثر، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، النخل الثلثين أو أكثر، فجعل الثلث أو أقل من الثلث يسير مما يعفى عنه في هذا الباب، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك أو أقل من ذلك، لأن الحكم للغالب والغالب هو الثلثان، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، والكرم معروف أنه هو إيش؟ العنب. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات، يعني جاز في ذلك الإجارة ومنعت المساقات، لأن الغالب معلوم، الغالب معلوم والمجهول معفو عنه لأنه يسير، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكر الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، يعني أنا ممكن أستأجر مثلا بيت وفيه 10 نخلات، نعم، أو فيه نخلة أو نخلتين، ويقول لك صاحب البيت لا تنسى النخلة تسقيها، فهذا السقي إنما هو تبع لإجارة البيت، واغتفر فيه ما لا يغتفر ما لو كان مستقلا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق، مصحف فيه فضة، سيف فيه فضة، يباع بالفضة. لماذا؟ لأن هذه الفضة التي في السيف وفي المصحف شيء يسير بالنسبة لوزنه. أو القلادة فيها، أو الخاتم وفيها الفصوص والذهب بالدنانير، فيها الفصوص والذهب بالدنانير، على أنه يجب فصل مثل هذه القلادة والخاتم. إذا بيعت القلادة من ذهب بذهب وفيها فصوص من غير الذهب، وكذلك الخاتم، يجب فصل وتخليص الذهب من هذه الفصوص. والقصة منصوص عليها، ما تحتاج إلى اجتهاد، منصوص عليها في الحديث ولا تحتاج إلى اجتهاد. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك الشيء موصوف موقوف عليه إن إذا هو بلغه كان حراما، يعني ما فيه نسبة معينة إذا بلغ يكون حراما، المهم أن يكون أقل مما يجوز بيعه بجنسه، لكن المحقق ما دل عليه النص في حديث القلادة، وأن فيها فصوص من غير جنسها، وحينئذ يجب فصل هذه الفصوص، لأنه لا تتحقق المماثلة إلا بإزالة هذه الفصوص وتنحية هذه الفصوص من هذه القلادة. والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، والربا لا يجوز حال من الأحوال يسيره وكثيره. ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إنما إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا. والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم، أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل يعني في المسحات أو في الفأس، نعم، أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل، لأن الحكم للغائب، نعم، للغالب. كيف؟ نصل السهام وأيضا نصل المسحات، لأن الذي يتصور فيه عندنا نصل المسحات، نعم. أما نصل السهام وش تصور معه؟ إيه، المصحف، المصحف مطلي بفضة، نعم، فهذا الطلاء لا يعادل ثلث القيمة. السيف مقبضه من فضة، هذا المقبض لا يعادل الثلث، يعفى عنه. لكن النصل إذا كان في مفرد السهم وش يصير؟ نعم، يعني في رأسه. على كل حال يرد هذا وهذا. إذا كان نصل المسحات اللي هو الخشبة التي وهو معروف بهذا الاسم قيمته الثلث، جاز ذلك عندهم. المقصود أن مثل هذا يجوز تبعا، هذا في غير المسائل الربوية. أما الربا فلا يعفى عن شيء منه قل أو كثر. ونقف على الشرط في الرقيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب الشرط في الرقيق في المساقة. قال يحيى قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقة يشترطهم المساقة على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنطح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا ينقطع ماؤها. قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساق بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقيق في المساقاة. مساقات هي إعطاء الزرع أحدا يسقيه حتى يطيب ثمره ويجوز بيعه على جزء منه بجزء منه. قدم الكلام فيها وفي شروطها. قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات هذه المزرعة التي يريد صاحبها أن يعقد عقدا مع من يسقيه، يسقي الماء ويتولى الزرع حتى يطيب ثمره. هذا المال، هذه المزرعة فيها عمال يشتغلون، رقيق فيها عمال وفيها آلات، فيها مراش. هؤلاء العمال، يقول مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الأصل، أنه لا بأس بذلك، يشترطهم، يشترط بقاءهم على صاحب الأصل، على صاحب المزرعة. يقول: لا مانع أن أشتغل وأسقي وأعمل في هذه المزرعة على أن تبقي هؤلاء العمال وتبقي هذه الآلات، لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل. ماذا يستفيد هذا الداخل من هؤلاء الرقيق؟ لا يستفيد إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، يعني بدل من أن يشتغل في المال 15 ساعة وعنده عمال يشتغل 10 ساعات، تخف المؤونة عنه، إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإلا ما له مصلحة من بقائهم. قد يقول قائل أنه يستفيد منهم غير هذه المؤونة، قد تكون المزرعة في مكان خارج البلد، وهذا المزارع المساقى يخاف على نفسه، فوجود هؤلاء العمال لا شك أنه مصلحة له، وقد تنقلب هذه المصلحة إلى مفسدة. يقول: أنا بمفردي أغلق الباب علي أفضل من أن يكون عندي عمال رقيق ما أدري وش خلائقهم وطباعهم، قد يهجمون علي ليلا وقد يكون. نعم، المقصود أن المنظور من هذه الأمور هو خفة المؤونة، أما المصالح والمفاسد المتوقعة والمترقبة إن كان قد استحضرها وقت العقد وهو يعرف من حاله ومن طبعه أنه رجل يخاف، لا سيما في الليل، وهؤلاء يؤنسونه وقد يحرسونه، هذه مصلحة، لكن لا أثر لها في العقد، غير منظور لها في العقد، لأنها لا تكلف شيئا ولا ارتباط لها بما أبرم العقد من أجله. لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته. وقلنا أنه بدل من أن يعمل 10 ساعات مع وجودهم إلا بد أن يعمل 15 ساعة مع عدمهم، وإن لم يكونوا في المال، يعني إن لم يوجدوا في المال، اشتدت مؤونته. وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح، العين والنضح، يعني فرق بين مزرعة تسقى بالعيون التي تفور، العيون التي تفور وتملأ الخوابي والسواقي والروابي، هذه لا شك أنها أنفع من العين التي تسقى بالنضح بالإبل، ينضح بها المال من الآبار، هذا يحتاج إلى تعب وليس في القوة مثل ما في العيون، وإنما ذلك من منزلة المساقات في العين والنضح. لا شك أن ما كان يسقى بالعين تخف مؤونته على العامل المساقى، وما سقي بالنضح تزيد مؤونته. ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة لا تنقطع دائمة تجري من غير نضح ومن غير استقاء، والأخرى بنضح شيء واحد. ما تجد أحد يقبل هذه كما يقبل هذه على حد سواء، لأنه ينظر في أتعابه، فإذا كانت العين تفور ومتى ما سقت سكر الحنفية وانتهى، وإذا أراد أن يسقي فتح هذا المغلق فجاءت عينا معينا تسقي الأقاصي والأداني. هذه تختلف عن المزارع التي تسقى بالنضح، سقيها ضعيف بالنسبة للعيون، والأخرى بنضح على شيء واحد. ما يمكن أن يأخذ هذه على النصف وهذه على النصف، لأنه يتعب في هذه أكثر من هذه لخفة المؤونة العين، ما تحتاج شيء. لو بئر ارتوازي وفيه مواصير وفيه أغلاقه هذا أسهل بكثير من الآبار التي يستنبط منها الماء ويستخرج بالنواضح، فضلا عن الدلاء. أنا ما كان ما فيه ناضح، ما فيه إبل يستقى عليها، ما فيه إلا أرشية ودلاء، يقبل العامل يأخذها مثل ما يأخذ التي بالعين المعينة يقبل؟ لا، يعني عددكم ما تكلفوا ولا 10% من الأخرى. وشدة مؤونة النضح قال وعلى ذلك الأمر عندنا. قال والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع، يعني معين دائم. قال مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره. هذه المزرعة ساقى عليها بالنصف مما يخرج منها وفيها 10 من الرقيق، وهؤلاء 10 يعملون فيها من صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد ذلك يكون عندهم فراغ لكثرتهم. يقول مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال الماء في غيره، بعمال المال في غيره. ما يقول الله أنتم عندكم فراغ الظهر والعصر خلونا نتلفتنا بشغلا نستفيد منه، ما يمكن. ها؟ الآن هذا المزارع وش علاقته بالرقيق؟ لا لا لا، يقول وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، مصلحته هو ما هو بعماله هو، أمرهم إلى سيدهم، هؤلاء الرقيق أمرهم إلى سيدهم، ليس للمساقى أن يعمل بهم في غير المال، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. ما يقول أنا أشتغل مع هؤلاء الرقيق إلى أذان الظهر وهذا كافي للمزرعة، وبعد ذلك شوف تلفت النبشغة، هذا شرط في العقد. يقول الإمام مالك وليس له أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. إن اشترط على كلامه ليس له. قال مالك ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه. العمال الذين استقدم ذكرهم هم في المزرعة قبل عقد المساقات، فيستمر الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، لكن مزرعة ما فيها عمال ولا فيها رقيق، فأراد المساقى أن يحضر رب المزرعة عمالا يساعدونه، فاشترط عليهم عمال، اشترط على صاحب المزرعة عمال. يقول مالك ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. ايه؟ ترى كل هذا الكلام بعد عقد المساقات، أما قبل العقد، نعم قبل العقد، ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. رب المال وضع 10 من الرقيق ولما انتهى العقد أخذ واحد، قال 10 كثير وواحد نجعله في المحل. يقول ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. يبين ذلك قوله فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقات، يعني قبل العقد، يخرجه قبل المساقات يعني قبل عقدها، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقات يعني قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يتصرف لا المساقي ولا المساقى. خلاص يبقى كل شيء على ما اتفق عليه، ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. مات واحد من العشرة يأتي ببديل، لأن العقد إنما تم على عشرة، فإذا مات واحد منهم يخلفه ويأتي بغيره. نعم. كيف؟ إذا لم يخلفه ولم يرضى المساقة هو بالخيار، لأنه أقدم على وصف معين تخلف هذا الوصف. نعم.
أحسن الله عليك. كتاب كراء الأرض. باب ما جاء في كراء الأرض. حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال أكثر رافع: ولو كان لي مزرعة أكريتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا
منه. أراها
فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراء الأرض. المساقات التي تقدمت في مزرعة قائمة والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر ويطيب الثمر ويجذ، والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء، فشخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة. النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره، والإذن فيها أيضا ثابت. أما كراؤها بالذهب والورق فلا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وكراؤها بجزء مما يخرج منها هذا هو محل الخلاف، وفيه وردت الأحاديث المتعارضة. من أهل العلم من يرى أن أحاديث المنع محمولة على ما كان عليه الأمر أولا، يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة والأنصار عندهم أراضٍ، عندهم الأراضي البيضاء، والمهاجرون ليس لهم أراضٍ لأنهم طارئون على هذه الأرض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى عن كراء الأرض إرفاقا بالمهاجرين، لأن ما كانت عنده أرض زائدة لا يمنع أن يعيرها أخاه يزرعها ويستفيد منها بدلا من أن يجالس للشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الإرفاق بالمهاجرين ونفع المهاجرين، ثم بعد ذلك أذن بكراء الأرض. منهم من يحمل النهي على هذا من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه الأراضي البيضاء التي لا يستفاد منها من غير مقابل. لما تحسنت أحوال المهاجرين أذن بالكراء، فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة، حديث النهي منسوخ. ومن أهل العلم من يحمل النهي على حال ويحمل حديث الإذن على حال، وجاء التعليل في الأحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا، ويخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهم. وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين صاحب الأرض ومن يريد العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما، ويكون الجزء الآخر للآخر، لأنه هذا هو الذي فيه الاحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا. يشترط رب الأرض أن يكون له ما حول الجداول والماذيانات اللي قريب من الماء والأطراف للعامل، أو العكس، احتمال أن لا تخرج الأطراف ولا يخرج إلا ما حول الماء، واحتمال أن تزهو الأطراف لأن الماء الذي يأتيها بقدر الحاجة، وما حول الجداول والماذيانات يغرق ويكثر عليه الماء فيتضرر، فيخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر. وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع، تتنزل أحاديث المنع. لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها 10,000 20,000 لزيد من الناس، فجاء إلى عمرو فقال: هذه الأرض جالسة وأنت جالس ما عندك عمل وعندك خبرة بالزراعة، لماذا لا نتفق على أن تعمل في هذه الأرض ويكون لك نصيب من ريعها ولنا النصيب الآخر، على أن يكون لي الجهة الغربية أو الجهة الشمالية أو الشرقية أو نحو ذلك ولك الباقي، أو يشترط العامل جهة من الجهات معينة. مثل هذا عليه تتنزل أحاديث المنع، لأنه لو اشترط الجهة الشمالية قدر الله جل وعلا أنها ما أنتجت شيء يتضرر، بينما الإنتاج كله في الجهة الجنوبية أو العكس، فيتضرر أحدهما إما العامل أو رب الأرض. والشرع يلاحظ المصالح الجميع، لا يكون ربح صاحب الأرض على حساب العامل ولا العكس، لكن إذا قال تعمل في هذه الأرض المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف، هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي ما أنتج دون الآخر؟ ما يتضرر، يكون الربح والغنم والغرم على حد سواء. لو قدر أنها كلها ما أنتجت شيء يتضرران جميعا، وإذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعا، ولكن لا يحكون ربح أحدهما على حساب الآخر. وعلى هذا تتنزل أحاديث الإذن بكراء الأرض، وعلى هذا أحاديث الإذن تتنزل. فإذا علمت النسبة لابد أن تعلم النسبة، يقول لك النصف الثلث الربع لا مانع، لكن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع، لا يكون محدد المكان، إنما يكون مشاعا في الأرض، بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة، أو يقتسمان النتاج قبل بيعه على ما يتفقان. المقصود أنه لا يتضرر أحدهما على حساب الآخر، ولا ينتفع الثاني على حساب صاحبه، وإنما يكون النفع مشاع والوضيعة مشاعة بينهم. باب ما جاء في كراء الأرض، الكراء التأجير، والتأجير إنما يكون بالذهب والورق. نعم. هذا الذي ملك الأرض ملكها بماله أو بالإقطاع؟ لا، بماله، ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام، هو حر في ماله يتصرف فيه كيف شاء. أما إذا ملكها بالإقطاع، ولم يقطع لا يملك إلا بالإحياء، ومسألة الهبة مولي الأمر لهذه الأراضي لا يثبت الملك التام إلا بالإحياء، وأما مجرد الهبة والعطية من ولي الأمر إنما تفيد الاختصاص، فله أن ينزعه متى شاء، أما أن يفرض عليه أموال وضرائب فلا. ألا، على كل حال، إما أن يؤجرون بالدراهم بالذهب والدنانير بالذهب والورق، وقد يكون من باب المشورة عليهم على والمهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، المهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، تركوا ديارهم وأموالهم لله، لا بد من التعويض، فلا يمكن أن يقاس عليهم غيرهم. وإذا نسخ هذا الحكم انتهى، ما يبقى حكمه. يعني هذا كان في أول الأمر، لا ما يلزم أحد غير ما يلزمه بالشرع أبدا، ولا يتدخل في أموال الناس الخاصة إلا إذا اقتضته المصلحة العامة. هذا شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون مسجد ولا يوجد غيرها ولا أنسب منها، أو مقبرة أو شارع يوسع للمسلمين، هذا كله لولي الأمر أن يتصرف، أما ما عدا ذلك فلا. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وهذا يرد فيه ما قلناه أولا من أن هذا كان العمل عليه في أول الأمر لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من مكة إلى المدينة، فمن باب الإرفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل يعوضون بمثل هذا، فلا تكرى المزارع عليهم وإنما يعملون بها بدون مقابل، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أو يقال إن النهي يتجه إلى على الصورة الممنوعة، وأن يكون جزء معلوم المكان، محدد المكان، وإليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول والماذينات، فنهى عن كراء المزارع لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر. قال حنظلة:
الآن إذا عرف أن هذا الحديث أطراف أخرى بيّنت هذه الصور اللي أرادها رافع، ما الداعي لحملها على النسخ إلا لمن لم يبلغ تبلغ تلك الأطراف؟
هذا قول من أقوال أهل العلم، لا بد من بدائه، لا بد من ذكره. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. الذهب والورق أجرة، إجارة هذه، وليس فيها غرر على أحد، أجرة، العامل يأخذ بالشهر كذا أو بالسنة كذا من الذهب أو الورق، ما لا أحد يمنعه، لأن هذه إجارة ومعلومة المقدار. قد يقول قائل أنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضا، قد لا تخرج هذه المزرعة شيء ويتضرر رب المال الذي دفع الأرض ودفع الأجرة. نعم، مقصود أنه أجرة عمله، أجرة عرقه مقابل تعبه، ولا يبخس منه شيء، وهم على شروطهم وعلى ما اتفقا. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. لا إشكال في هذا، اللهم إلا على القول الأول، وأن النهي عن الكراء للإرفاق بالمهاجرين فيدخل فيه أيضا الذهب والورق. نعم، إيه، تأتي بعامل ليعمل لك هذا العمل براتب شهري قدره 1000 ريال، وتقول له على كل قطعة تنتجها ريال. نعم، تأتي بمجلد تعطيه راتب 1000 ريال، وتقول لك كل مجلد على كل مجلد ريال، هذا الذي تريده؟ هذا من أجل الحث على كثرة العمل ومتابعة الإنتاج، وهو من مصلحة العامل ومن مصلحة صاحب العمل، لأنه إذا قلنا له الراتب فقط ما يجتهد مثل اجتهاده لو قيل له لك على كل مجلد كذا. لكن ما المانع أن لا يجمع بينهما، يقول له لك على كل مجلد جلده 2 ريال، هذه أجرتك، ما في ما يمنع أبدا بدون أجرة، لكن الجمع بينهما هذا واضح، هذه المهنة واضحة، تأتي بمجلد راتبه 1000 ولا تعطيه على كل مجلد ريال، كم ينتج لك بالشهر؟ 100 مجلد مثلا، صح؟ 100 مجلد بالشهر من 30 3000، يأخذ 1000 والمحل يبي 1000 وكهرباء وتلفون وشخص في صاحب العمل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.